أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
اللهم اجعلنا امين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، والآيات القرآنية تترى في نزوله عليه، وهذه الآية من آخر ما نزل في مكة من سورة النحل، ويقوله جل وعز: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. توجيه رباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم إلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: ادعو إلى سبيل ربك. هل تعرفون سبيل الله ما هي؟ الإسلام، الطريق الموصل إلى رضا الله والنزول بجواره في الملكوت الأعلى، ذلك هو سبيل الله. الطريق الموصل إلى الله هو السبيل، وإلى لا؟ ما الذي يصل بنا إلى الله؟ الإيمان والأعمال الصالحة بعد البعد والاجتناب عن الشرك والمعاصي. ادعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده، فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، فتزكو نفوسهم وتطيب أرواحهم، ويصبحون أهلا لولاية الله وكرامته. ادعو يا رسولنا إلى سبيل ربك، أي ادعو الناس عربهم وعجمهم، ادعو العرب والعجم، ادعو أهل مكة وغير أهل مكة، إذ هذه وظيفتك. ادعو إلى سبيل ربك ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة القرآن، والموعظة الحسنة ما في القرآن من مواعظ وعبر، إذ القرآن مملوء بالقصص والأحداث والعظات والعبر. يعني ادعو إلى سبيل الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وكل داع بعده إلى اليوم إذا دعا الناس إلى السبيل، إلى سبيل الله، يدعوهم بماذا؟ بالكتاب والسنة. الحكمة القرآن، والموعظة الحسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوحيت إليه كما أوحي إليه القرآن، إذ قال: لقد أوتيت مثل القرآن ومثله معه. ولكن القرآن فيه من العظات والعبار وأنواع الهداية ما لا يحصر، فطلب إليه أن يدعو إلى سبيل الله الناس لكن بالكتاب والسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال المخاصمة، والرسول وكل داع يتعارض للجدال والخصومة مع من يدعوهم. في هذه الحال: يا رسول الله، جادلهم، خاصمهم بالتي هي أحسن. فلا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح، ولكن بالكلمة الطيب. وهذا هو سبيل رسول الله في دعوته، ما كان يسب ولا يشتم ولا يقبح ولا يعير، فلا يقول يا أعمى ولا يا أعرج ولا كذا أبدا. وهداته من دعاته صلى الله عليه وسلم هذا سبيلهم، يجادلون بالتي هي أحسن، لا يقبحون ولا يعيرون ولا يسبون ولا يشتمون، ولكن بالكلمة الطيبة يبينون الحق. فمن هداه الله إليه سلكه، ومن لم يهده الله وأضله أعرض عنه. هذه تعاليم الله تعالى لرسوله، علمه بها والرسول علم بها أمته. فكل داع إلى الله في قرية أو في جبل، في سوق أو في متجر، ينبغي أن يكون داعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي يهتد. ومن سلك هذا السبيل نجا ونجح معا، وهو باقي لهذه الأمة ما بقيت. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قلت بالكتاب والسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. جادل المشركين الذين يعبدون غير الله، جادل المبطلين المجرمين، الكل يجادلون لإبطال الباطل وإحقاق الحق. ولكن استعمالك للموعظة للمجادلة بالتي هي أحسن هو أنفع، وينفع الله به. إذا الخصم إذا سببته يعرض عنك، إذا أقبحت له القول وكذا يقول أسوأ ما يقول فتغضب وتنتهي الدعوة. إذن وجادلهم بالتي هي أحسن، بالكلمة والعبارة التي أحسن من غيرها، لا بالحسنى فقط، بالتي هي أحسن. وقد قلت لكم ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاهد 23 سنة يدعو إلى الله ما سب ولا شتم ولا عي ولا قبح أحدا أبدا، ويواجه المشركين الكافرين من أبي جهل إلى عقبة بن معير، أخذا بهذه التعاليم الإلهية. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي هي أحسن. ثم قال له تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، وهو يتولى الجزاء. أنت لا جزاء لك ولا جزاء عليك، أنت تدعو فقط، أما الجزاء بيد الله عز وجل إذ هم عبيده وهو سيدهم ومالكهم. فمن ضل يعرف الله ضلاله ويجزيه بضلاله، ومن اهتدى فالله أعلم بالمهتدين. وفي نفس الوقت الآية تشير إلى القضاء والقدر، إن ربك هو أعلم بمن ضل في قضاء الله وقدره، وهو أعلم بالمهتدين كذلك. والمعنى في الوجهين صحيح، الأول هو الظاهر، لا تكرب ولا تحزن، أن تعلم بلغ بين بالتي أحسن، وبعد ذلك أترك الأمر لله، هو أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين، ويجزي الكل بحسب عمله، الضال بضلاله والمهتدي بهدايته. هذه الآية الأولى التي نزلت بمكة، والآية التي بعدها نزلت بالمدينة. ولا عجب أن تنزل الصورة كلها بمكة وتنزل آية في المدينة، ويقول جبريل ضعوها في المكان الفلاني، فيقول الرسول لكتاب الوحي اكتبوها عند قوله تعالى كذا وكذا، إذ هي في اللوح المحفوظ كذلك، فتوضع حيث وضعها الله عز وجل. مرة ثانية تنزل الصورة في مكة، وينزل بعضها في المدينة، ويأمر جبريل رسول الله بأن يضعها في مكان كذا من الصور الفلانية، فيأمر النبي رجال الكتاب عنده 30 كاتبا يكتبونها في المكان الذي أرشدهم إليه. أما الصورة المكية ما نزل المدنية ما نزل في مكة إلا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت في الحج. والشاهد عندنا في الآية الثانية وهي قوله تعالى وإن عاقبتم معشر المؤمنين والرسول على رأسكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآية نزلت في السنة الثالثة من الهجرة الحبيبية بالمدينة النبوية. تعرفون أن غزوة أحد كان في السنة الثالثة، أحد الجبل الذي وراءنا، ما زال الجبل بصفائه ونوره كعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير كل شيء في المدينة إلا أحد ما زال كما هو. والله العظيم المباني الأزقة حتى البقيع تبدل طيب إلا أحد، انظر إليه والنور فيه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وللرسول كلمة في أحد إذ قال أحد جبل يحبنا ونحبه، فنحن والله نحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ المحب يحب من يحب الحبيب، نحب أحد لأن الرسول يحبه، والرسول أحب أحد لأن أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبل يحبنا ونحبه. والحادثة التي تمت في أحد تتجلى فيها ماذا شوق أحد إلى رسول الله وحبه له. لما انتهت المعركة دارت من الصباح وانتهت بما شاء الله وتنتهي به بهزيمة للمؤمنين بسبب ذنوبهم، فلما انتهت المعركة زحف الرسول مع بعض رجاله إلى جبل أحد فارتفع فوقه وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما إن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل على طرف منه لأنه في قمته حتى ماد الجبل واضطرب فرحا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، أسكن أحد ما تضطرب، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وهذه آيات النبوة المحمدية أعظم من آيات أمس. أسكن ما عليك إلا نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبوك الصديق وشهيدان عمر وعثمان. أخبر بهذا قبل موت الصديق وقبل موت عمر وقبل موت عثمان، كيف لا يكون رسول الله؟ ما عليك إلا نبي وصديق. من هو الصديق هذا؟ نزل فيه القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والشهيدان من هما؟ عمر استشهد في المحراب، عجب والله في المحراب قتله مجوسي أبو لؤلؤ كان عبدا مملوكا ويد الظلم وصلت إليه وقال اقتل. وعثمان حاصره الاشتراكيون الماديون، جاءوا زاحفين من كل جهة لمال عثمان ما يعطينا المال المادي البحثة، فطوقوا وذبحوا في بيته. أخبر الرسول بهذا قبل أن يتم وإلا لا؟ بكذا سنة أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. شهيدان من رجالكم من يكفرهم ويسبهم ويقول هو مؤمن مسلم مسلم، والمصيبة هي الجهل، ما عرفوا ما عرفوا ما علمناهم. ونعود إلى سبب نزول الآية. فلما انتهت المعركة وقتل من المسلمين 70 شهيدا، وأما الذنب الذي حدث وبه كانت الهزيمة، ليس هو ترك صلاة ولا سب الله ورسوله ولا شرب الخمر فقط. لما أعد رساء الرسول رجاله وهيأهم كما هي صفوف المجاهدين، أمر 30 راميا أن ينزلوا على جبل الرماة الموجود الآن وأن يسددوا سهامهم إلى صفوف المشركين حتى يزعزعوهم، 30 راميا. فلما دارت المعركة أطلق المؤمنون السهام فانهزم المشركون وولوا الأدوار وتشتتوا، وأخذ رجالنا يجمعون الغنائم. فلما رأى الهزيمة قد تمت، رجال الرماة قالوا ما الفائدة الآن في بقائنا هنا، ننزل نجمع كما يجمع إخواننا. والرسول أخذ عليهم عهد ألا ينزلوا من الجبل كيفما كانت الحال، انتصرنا أو انكسرنا. فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا. لما نزلوا وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وكان راميا ممتازا، فجمع رجاله وصعدوا على الجبل وقتلوا من بقي فيه وتولوا السهام على المؤمنين، فتشتت المسلمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها في بدر قتلوا 70 وأسروا 70 قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم الذنوب إلى لا. عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أمة المسلمين كلها عصى إلا من نجى الله عز وجل، كيف ينتصرون على عدو؟ كيف ينتصرون؟ كيف ما ينتصرون؟ هل انتصروا على اليهود؟ كم اليهود من مليون؟ حفنة كم ألف مسلم انهزموا إلينا؟ كم حرب خاضوها معهم؟ 4-5 حروب ويفشلون، لأنهم والله لمذنبون. هؤلاء أصحاب رسول الله، أهل القرآن، يقول تعالى أولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكان من القتلى حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقتلوه ومثلوا به، قطعوا الأنف، قطعوا الأذنين، قطعوا الذكر، قطعوا وفعلوا أيضا مع بعض رجاله. فقال صلى الله عليه وسلم لئن تمكنا منه لنمثلن ب30 واحد منهم، لئن أقدرنا الله عليهم في معركة وقاتلناهم لنمثلن ب30 رجل منهم بدل الرجل الواحد. فنزلت هذه الآية، فقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن ثم حلف رسول الله أن لا يمثل بأحد، وحرم على أمتي التمثيل، فلا يحل للمؤمنين إذا قتلوا في الجهاد كافرا أن يقطعوا أنفه أو أذنه أو ذكره أو يبقوا بطنه يتركوا كما مات. حرم رسول الله التمثيل بالقتلى لهذه الآية الكريمة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآية تحتها أحكام فقهية ذات أثر، منها في الحرب نقاتل العدو ما طالب منا القتال وأراده، لأننا نحن المسلمين ندعو البشرية كلها إلى أن تسلم قلوبها ووجوهها لله، من أجل ماذا؟ أن تطهر وتكمل وتسعد في الدنيا وتتهيأ لسعادة الدار الآخرة. الأمة الإسلامية كما كانت على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم الثلاثة قرون كانوا إذا أرسوا سفنهم على دولة كافرة يراسلونها بسفارة منتظمة يطلبون منهم الدخول في الإسلام لإنقاذهم من الفسق والفجور والكفر والظلم والخبث، إذ كانت مجتمعات شر ما تكون كما هي الآن في العالم، الخبث والشر والفساد. أسلموا تطهوا وتطيبوا ويسودكم العدل وتعمكم الرحمة وتتهيأوا لدخول دار السلام التي كان فيها أبوكم آدم عليه السلام. فإن استجابوا الله أكبر الله أكبر، دخل رجال الإسلام وأقاموا الصلاة وعلموا الأمة وما هي إلا 40 يوم الأنوار تغشاهم، لا ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد ولا ولا. فإنهم رفضوا الإسلام لا نجبرهم على الإسلام بالعصا والحديد، نقول إذن اسمحوا لنا أن ندخل، لأن احنا نتكلم مع الحكام ورجالهم وجيوشهم، دعونا ندخل البلد وأنتم في ذمتنا ونحن ندعو هؤلاء إلى أن يعبدوا ربهم ويكملوا ويسعدوا وأنتم في حمايتنا. فإن قالوا مرحبا أصبحت البلاد في ذمة المسلمين، والمسلمون يربون ويزكون ويطهرون ويعلمون، ما هي إلا سنيات، وكلهم أسلموا ودخلوا في رحمة الله، وبهذا دخل العالم الإسلامي ما هو بالحديد والنار. فإن رفضوا الأولى والثانية لم يبقى إلا أن نقاتل هذا الجيش حتى ندخل إلى تلك الأمة ونطهرها وننقيها من فساد وشر. فإذا دخلنا وقاتلنا لا نمثل بمقتول أبدا، نعاقب كما عاقبنا، لو مثلوا بأحدنا ما نمثل نحن، لأن الله قال ولئن صبرتم لهو خير، نصبر أولى ولا نمثل، فلهذا حرم رسول الله التمثيل. وإن عاقبتم فعاقبوا، مثلا شخص من الأشخاص سبك، يجوز أن تسبه لكن بما سبك به، ما زيد عليه بمثل ما سبك، لكن إن عفوت عنه خير لك. رجل سرق شاتك وعرفت أنه سرقها ولم يعترف لك بها، تستطيع أن تسرق من ماله شاة على أن تكون كتلك الشاة في اسمها ولونها وقوتها، الغنم غير الماعز والبقر غير الإبل والصغير غير الكبير، على أن تكون بمثلها. اختطف ثوبك فأردت أن تسترد هذا الثوب بالاحتيال، يجوز لك على شرط أن يكون الثوب الذي تأخذه كثوبك في قيمته ولونه وقوته وضعفه، وإلا لا يحل لك أبدا، لأن الله قال عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بالمثل. ومع هذا الصبر خير، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومالك رحمه الله يقول إذا كنت أعطيت لأخيك مالا وسرق منه وأخفاه بأية طريقة، ثم ائتمنك هو على مال، لا تقول ناخذ من ماله بقدر ما أخذ من مالي، قال لأن الرسول الكريم يقول وأدوا الأمانة لمن وأد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث قال مالك ورجاله يجعلنا ما ناخذ من أمانة شخص قد ائتمنها عندنا وإن علمنا أنه أخذ من مالنا، لكن قضية غير الائتمان غير الشال معد كذا كما قلتم يجوز على شرط، وبين هذا الشافعي وحدده على شرط أن تكون الكمية التي تأخذها بمقدار الكمية التي أخذت، النوع الكمية والشكل
وإلا العفو أفصح وأحرى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم على سبهم أو ظلمها أو كذا فالصبر خير، لهو خير للصابرين. من قال هو خير الصابرين؟ مالك الخير الله جل جلاله، فوالله لخير كونك تعفو عمن سبك أو شتمك أو تصف عنك أو خذ دينارك أو درامك، والله أفضل من أن ترد هذه الضربة بأختها أو الدينار بدينار، والله الذي خيرك بهذا. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من هم الصابرون؟ الذين حبسوا أنفسهم، ما قالوا السوء ولا فعلوا الباطل، تحملوا تلك السبة وتلك الضربة وذاك الدينار وفوضوا أمرهم إلى الله، والله لهذا خير لهم. لأنه إذا سب وسب ماذا تنتفع؟ سببتك تسبني حصل شيء؟ ولا شيء. دعوتني إلى الصبر فصبرت، ولم أسب أجر عظيم ما يقادر قدره إلى الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فلهذا كان بعض الصالحين إذا صفعته في وجهه يعطيك خده الثاني. هذا كان عيسى بن مريم عليه السلام، صفعته في خد الأيمن يعطيك الأيسر، زيد أصفح وهو يبتسم. نعم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر يا رسول الله على موقفك، على مواقفك، على دعوتك في بلادك وخارجها بين العرب وغيرهم، اصبر وما صبرك إلا بالله. ومعنى هذا لا تستطيع أن تقول أنا أصبر بدون الله، والله لولا الله ما صبرت. لا تعتز بنفسك وتقول أنا أصبر شاء الله ولم يشاء، فوالله ما يصبر صابر إلا إذا صبره الله عز وجل وأوجد فيه قوة في نفسه تتحمل الأذى وتصبر عليه. وما صبرك إلا بالله. فلا يفهمن أحد أنه قادر على أن يصبر، والله ما يريد ذلك. لا بد من الصبر، والصبر بالله، أي واسأل الله أن يصبرك. اللهم نسألك الصبر، اللهم ارزقنا الصبر، اللهم عنا بالصبر على هذه الويلات والكلمات مثلا. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. هذا خطاب موجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا موجه إلى كل داعي، كما قدمنا في الجبل أو في السهل، في القرية أو في المدينة، كل داع إلى الله يجب أن يصبر هذا الصبر، لأنه يلقى ما لاقاه رسول الله أو أشد. ولا واصبر على دعوتك ولا تتخلى عنها، ولا تبالي بسبهم ولا شتمهم ولا ضربهم ولا قتالهم أبدا. وما صبرك إلا بالله، فاطلبه من الله عز وجل، اللهم صبرنا على دعوتنا وأعنا على عدائنا. ولا تحزن عليهم، والحزن هم غم نفسي، لأنهم ما آمنوا ما أسلموا، كذا سنة تمضي وهم على ما هم عليه، لا يحملك هذا التفكير على الحزن أبدا. خلي أمرهم لله، أنت عليك أن تقدم الماء، من شرب نجا، من لم يشرب مات عطشا، ما أنت مسؤول عن موته، أنت فقط تقدم بالهدية أخذت أو لم تؤخذ. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إذ كانوا يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن والله لا يمكر بالدعاة مكرا. والمكر هو التبييت بالظلام، تبييت السوء والكيد بالداعي في الظلام وهو غائب، هذا المكر في تحويل الأمور وتقليبها على خلاف الأصل. ومن حيث اللغة الضيق والضيق، الضيق في الصدر والضيق في الثوب والسكن، بيت ضيق، ثوب ضيق علي، أمر كهذا ضيق فيه علي. وهنا قال ولا تكن في ضيق مما يمكون وهو ضيق الصدر. الغم في النفس هو الضيق، والجمع ضيقة أو الضيقة الواحدة، والضيق الضيق ضد الاتساع في الثوب وفي السكن وما إلى ذلك، وفي المجلس، المجلس ضيق، ما نقول ضيق هيا. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. علم الله تعالى أنهم يمكرون بدعاته وإجال دعوته، فقال للرسول ولأتباعه ما تحزنوا ولا تكربوا ولا تهتموا لضيقهم. ثم قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ما هو مع الماكرين والكائدين ولا الظالمين ولا المشركين ولا الفاسقين، وإنما مع المتقين المحسنين. وما دمتم متقين محسنين فأبشروا بأن النصر لكم والعاقب لكم. وهذا تم بالحرف الواحد، ما قبض رسول صلى الله عليه وسلم إلا والمدينة ومكة وهذه الجزيرة كلها أنوار، ما بقي فيها من يقول لا غير لا إله إلا الله. 23 سنة فقط، 10 سنوات بالجهاد و13 بالدعوة، ما قبض رسول حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هنا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهي نعي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بكى لما نزلت، وهي من آخر ما نزل من الصور، نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم موته. إن الله مع من؟ مع المتقين المحسنين. يوجد متقون غير محسنين، يوجد متقون غير محسنين، لأن التقوى اجتناب ما يغضب الرب، اجتناب والبعد وترك ما حرم الله ورسوله، بهذا تكون التقوى. والإحسان يكون في العبادات التي أمر الله بها ورسوله. مرة ثانية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جمعوا مع التقوى الإحسان، وإلا لا؟ معناه امتثلوا أوامر الله فعلوها محسنين لها، بعدما اجتنبوا ما نهى الله عنه وحرمه من الشرك والكفر والظلم والشر والفساد. فالمتقون الذين اتقوا غضب الله وسخطه فتركوا ما حرم عليهم ونهاهم عنه وابتعدوا عنه وأحسنوا العبادات التي عبدهم بها وأدوه على أكمل وجوهها وأحسنها من الصلاة إلى الجهاد في سبيل الله، هؤلاء بشراهم أن الله معهم. ومن كان الله معه ينهزم ينكسر يخسر؟ ولا والله ما كان أبدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يحسنون ماذا؟ العبادة، يؤدونها على الوجه الذي تزكي به نفوسهم وتطهر بأرواحهم. معاشر المستمعين، ما ننسى أن هذه العبادات من الوضوء إلى الصلاة إلى الحج إلى العمرة إلى كذا، هذه عبارة عن عمليات تطهير وتزكية للنفس البشرية. ولهذا لا يستطيع إنسان مهما كان أن يبتدع بدعة ويقول من فعلها تزكو عليها نفسه أو تطهو وتطيب، والله ما كان. لا تزكو النفس ولا تطيب ولا تطهو إلا بعبادة أنزلها الله في كتابه وبينها رسوله بعمله ولسانه. هذه العبادات بغض الطرف عن كونها تحقق الأمن والسلام والرخاء والمحبة والولاء، اترك هذا، الأصل هو أنها تزكي النفس وتطهرها حتى تصبح أهلا لجوار الله تعالى في الملكوت الأعلى. وهذا حكم الله عز وجل، يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذين يصلون ولا يحسنون صلاتهم والله ما تزكو نفوسهم، والله ما تزكو. والدليل تعال صلي أمام فقيه المغرب والعشاء والظهر ولا تحسن الصلاة كما بين أصل، يقول لك الفقيه صلاتك باطلة، والله هكذا يقول. صلاتك باطلة. لما باطلة؟ ما معنى باطلة؟ معناها ما حققت لك المراد منه تزكية نفسك وتطهيرها. صام ثم عبث في صيامه ولغى وقال الباطل وفعل وفعل، يقول الفقيه صيامك باطل. أعيده، لماذا؟ ما يزكي النفس. ولهذا خص تعالى الإحسان بالعبادات، فقال إن الله مع الذين اتقوا أي اجتنبوا ما حرم الله من الشرك والكفر والذنوب والآثام، والحال أنهم محسنون في عباداتهم يؤدونها على الوجه الذي تنتج لهم الزكاة والطهرة للروح البشرية. معاشر المستمعين، إليكم ما في هذه الآيات في الكتاب، تأملوا. آيات يخاطب الرب تعالى رسوله تشريفا وتكليفا، تشريفا وتكليفا، وادع إلى سبيل ربك أي إلى دينه وهو الإسلام سائر الناس، وليكن دعاؤك بالحكمة التي هي القرآن الحكيم والموعظة الحسنة، وهي مواعظ القرآن وقصصه وأمثاله وترغيب وترهيبه. وجادلهم بالتي هي أحسن أي خاصمهم بالمخاصمة التي هي أحسن، وهي الخالية من السب والشتم والتعريض بالسوء، فإن ذلك أدعى لقبول الخصم الحق وما يدعى إليه. وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله من الناس وهو أعلم بالمهتدين وسيجزي المهتدي بهداه والضال بضلاله كما هو أعلم بمن ضل واهتدى أزلا في القضاء والقدر. فهون على نفسك ولا تشطط في دعوتك فتضر بنفسك، والأمر ليس إليك بل لربك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما عليك إلا الدعوة بالوصف الذي وصف لك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أي لا أكثر، ولئن صبرتم وتركتم المعاقبة فهو أي صبركم خير لكم من المعاقبة على الذنب والجناية. وقوله تعالى واصبر على ترك ما دعوت إليه، واصبر على ترك ما عزمت عليه أيها الرسول من التمثيل بالمشركين جزاء تمثيلهم بعمك حمزة، فأمره بالصبر ولازمه ترك المعاقبة والتمثيل معه. وقوله تعالى وما صبرك إلا بالله أي إلا بتوفيقه وعونه، فكن مع ربك تستمد منه الصبر كما تستمد منه العون والنصر. وقوله تعالى ولا تحزن عليهم أي على عدم اهتدائهم إلى الحق والأخذ به والسير في طريقه الذي هو الإسلام. ولا تكن في ضيق أي في ضيق نفس ويؤلمك مما يمكرون بك، فإن الله تعالى كافيك مكرهم وشرهم، إنه معك فلا تخف ولا تحزن، لأنه مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وأنت منهم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون يخبر تعالى رسوله والمؤمنين أنه عز وجل بنصره وتأييده ومعونته وتوفيقه مع الذين اتقوا الشرك والمعاصي فلم يتركوا فرائض دينه ولم يغشوا محارمه، والذين هم محسنون في طاعة ربهم إخلاصا في النية والقصد وأداء على الوجه على نحو ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام، وهو واجب كفائي إذا قام به جماعة أجزأ ذلك عنهم. تأملوا هذه، وجوب الدعوة إلى الله تعالى أي إلى الإسلام وإلى لا، وهو واجب كفائي ما هو عيني على كل واحد، بدليل إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم. إذن جماعة التبليغ كفونا، يدعون في أوروبا في أمريكا في العالم بكامله في الشرق والغرب ونحن نائمون. يا ليتنا فقط ما نسبهم ولا نشتمهم، والله يسبونهم ويشتمونهم وينسبون إليهم الأباطيل
والعياذ بالله تعالى. عرفتم هذه ولا لا؟ والله لحق ما أقوله. أولا وجوب الدعوة إلى الله أي إلى الإسلام، وهو واجب كفائي ليس بعيني، إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم عن الجالسين مثلنا. ثانيا بيان أسلوب الدعوة، وهو أن يكون بالكتاب والسنة، وأن يكون خاليا من العنف والغلظة والشدة، وأن تكون مجادلة بالتي هي أحسن من غيرها. جماعة التبليغ يقبلون رأس الكافر والفاسق حتى يسلم. ثالثا جواز المعاقبة بالأخذ بقدر ما أخذ من المرء، وتركها صبرا واحتسابا أفضل. رابعا معية الله تعالى ثابتة لأهل التقوى والإحسان، وهي معية نصر وتأييد وتسديد.